Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 29 من شهر 6 سنة 2020. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. الآلاف يتظاهرون في نيرتتي للمطالبة بتوفير الأمن ووقف الانتهاكات، ويعتصمون أمام المحلية حتى تحقيق كافة المطالب. مظاهرة بمدينة التمازين تطالب بالسلام الشامل وترفض الحل الجزئي وسط هتافات يا برهان ويا حمدوك وينو السلام وينو. قتلى وجرحى في اشتباكات منفصلة بمناطق الحميط بمحلية كدير والبطحة غربي كادوبلي وأبو جبيها بولاية جنوب كردفان. نشر الدبابات والعربات المصفحة ومئات الجنود في شوارع الخرطوم وقوى المقاومة وتجمع المهنيين يؤكدان أن مواكب 30 يونيو ليست احتفالا وإنما استكمالا لأهداف الثورة وتصحيحا لمسار الفترة الانتقالية. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصديق مصطفى زكريا. تظاهر الآلاف بمدينة نرتته بولاية وسط دارفور أمس احتجاجا على تردي الوضع الأمني في المدينة وما حولها من قرى، واستمرار الانتهاكات ضد المواطنين من قبل الميليشيات وامتناء الشرطة في المقابل أن فتح البلاكات وتعقب الجنى. وبدأت المظاهرة التي شارك فيها سكان المدينة والنازحين في المعسكرات بنقطة التجمع بميدان نرتتي وسط هتافات تطالب بالأمن والعدالة والقبض على الجنى قبل أن يتحركوا إلى رئاسة المحلية بالمدينة. من جهة ثانية اعتصم المتظاهرون أمام محلية نرتتي وقرروا عدم فك الاعتصام الذي بدأ أمس إلا بعد تحقيق جملة من المطالب على رأسها الأمن. وبحسب المتظاهرين الذين تحدثوا لراديو دبنجا من مقر الاعتصام في نرتتي، فأن المطالب المطلوب تنفيذها قبل فض الاعتصام هي وقف الاعتداءات اليومية المتكررة على المواطنين من قبل الميليشيات وتغيير كل من المدير التنفيذي للمحلية ومدير الشرطة، هذا إلى جانب إلزام القوات الأمنية بفتح البلاكات في مواجهة الجنود وتعقبهم وإلقاء القبض عليهم. وأضاف آدم أوكيرو لراديو دبنجا من مدينة نرتتي في هذا الخصوص:
كل الأحياء بتاع نرتتي ومعسكرات بتاع النازحين قاموا ضد الاحتكاكات البحر لمدة شهرين وحاجة في حول نرتتي، قتل اختصابات والنهب واختطافات البشر واختطافات العربات، لموا في الميدان وفرقوا مشوا في أمام محلة نرتتي، صبوا هناك يكونوا قاعدين متسمين لحد مطالباتهم تتم. مطالباتهم مدير الشرطة يزيلوها من نرتتي، مدير التنفيذ برضو يتم رهوله من نرتتي، حماية للزراعة الموسم الجاي بتاع الخريف.
وفي ولاية نيل الأزرق نظم مئات المواطنين مظاهرة بمدينة التمازين أمس مطالبين بالسلام الشامل غير المنقوص واستعدادا لمليونية 30 يونيو قدم. وسلمت المسيرة مذكرة إلى والي الولاية تطالب بالسلام الشامل وترفض ما وصفته بتجزئة السلام، كما طالبت بإشراك شعب الولاية في مفاوضات جوبا إلى جانب تحقيق الأمن الاجتماعي. واتجهت المسيرة بعد تسليم المذكرة إلى ميدان المولد تحت حماية قوات الشرطة، وردد المشاركون في المسيرة هتافات تطالب بالسلام الشامل وترفض ما وصفته بالسلام الجزئي، وهتفوا قائلين: يا برهان السلام وينوه، ويا حمدوك السلام وينوه، ما دايرين السلام جزئي، دايرين سلام شامل. وحمل المشاركون في المسيرة لافتات تطالب بتقرير مصير ولاية النيل الأزرق وتسوية المظالم التاريخية. وأكد المتحدثون في المخاطبات التي صاحبت المسيرة بوحدة مكونات النيل الأزرق خلف مطالبهم مطالبين بإشراكهم في المفاوضات الجارية لتحقيق السلام، وأضافوا في هذا الخصوص:
يا كثيرة بتخص قبيلة البرتا بالضبط هنا في النير الأزرق في كل الأحياء الموجودين فيها في الدمازين بالضبط. انضم ليهم المكة شوتال لمصالح برضه بتخص هو. عموما نازل طلعوا المظاهرة دي رافضين الاتفاق بتاع الحكومة مع مالك عقار، باعتبار انه هو ما بعرف ناقص وجزئي. المكة بشوتال باعتباره هو الحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو.
وفي العاصمة الخرطوم توصل المجلس الأعلى للسلام بكامل عضويته برئاسة رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك أمس إلى تفاهمات في القضايا الخلافية الستة التي حملها للخرطوم وفد الوساطة وكبار مفاوضي حركات الكفاح المسلح. وأكد رئيس مفوضية السلام سليمان الدبيلو أن المجلس ناقش القضايا الستة التي حملها الوفدان وتم التوصل إلى تفاهمات حولها سيتم أرضها مساء أمس الأحد على المجلس المركزي للحرية والتغيير التزاما بالمؤسسية لتتكامل أطراف التفاوض لتكملة متطلبات السلام النهائي بالبلاد. وأعلن الدبيلو أن المجلس سيعقد اليوم الاثنين اجتماعا للتوصل إلى رأي نهائي حول تلك القضايا لتبلغ بعدها الوساطة وكبار مفاوضي حركات الكفاح المسلح الموجودة بالخرطوم. وقال أن هناك توجه إيجابي من كافة الأطراف في توجهها نحو تحقيق السلام بالسودان. قتل وأصيب العشرات من المواطنين في اشتباكات قبلية اندلعت منذ يوم الجمعة بمنطقة الحميط التابعة لمحلية قدير بولاية جنوب كردفان. وقال شهود لراديو دبنجا أن اشتباكات اندلعت يوم الجمعة واستمرت حتى أمس الأحد بين الطرفين بسبب خلاف حول ملكية قطع أرض. وأوضح الشهود أن الاشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمدافع الرشاشة ما أدى إلى مقتل عدد غير معروف من الطرفين إضافة إلى جرحى تم إجلاءهم إلى مدينة أبو جبيهة وكادوغلي. وأكد الشهود استمرار الاشتباكات حتى أمس الأحد في ظل غياب تام للأجهزة الأمنية. وأوضح الشهود أن وفدا من إدارات أهلية محايدة سعى عبر مبادرة أمس لتهدئة الأوضاع لكن استمرار الاشتباكات حال دون تحقيق أهدافه. وأضاف أحد الشهود لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
مشكلة بس خفيفة جدا بتاع أنه نسوي حفيرة هنا وما نسوي حفيرة هنا بين بطون من بطون كنانة وحسوم والأدى الشغالي ودرعاني ضبطوا من بطون الحوازمة في منطقة الحميط. يعني القتال له 3 يوم مستمر الناس ما قدروا توصلهم لا شرطة لا جيش ما قدروا يوصلهم وفي عدد كبير من الموت والجرحى حتى استخدموا فيه حتى الأسلحة الثقيلة المدفعية. يعني
وفي غرب كادوغلي قتل 6 أشخاص على الأقل وجرح آخر في اشتباكات مسلحة في حادث نهب بمنطقة البطحة الواقعة غربي مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان يوم السبت. وقال أحد أفراد أسرة القتلى لراديو دبنجا أن مجموعة مسلحة حاولت نهب أبقار بمنطقة البطحة شمال غرية ديميك نهار السبت وواقعت اشتباكات بينها وأصحاب المواشي أدت إلى سقوط 6 قتلى على الأقل من الطرفين وجرح 1. وأوضح أن جسامين القتلى والجرحى تم نقلها إلى قرية ديميك. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
زي ما قال حرامية سرقة نازل هجموا على نازل في الدريات حقتهم ثم الدريات العزابة ديال بيكونوا قاعدين بالبهايم وبيكونوا قاعدين مع الفرقان وديل هجموا عليهم الصباح زي ساوى منهم 3 مراح وجرحوا منهم ناس وبرضو قتلوا منهم زي 5.
وفي جنوب كردفان أيضا أصيب 6 أشخاص من شباب أبو جبيحة بجراح في اعتداء من قبل الأجهزة الأمنية يوم السبت خلال وقفة احتجاجية نفذها الشباب أمام مصنع ميري في عين للتعدين عن الذهب للمطالبة بإغلاقه وإبعاده من المنطقة بسبب استخدامه لمادة السيانيد الضارة بصحة البيئة والإنسان والحيوان. وقال شهود لراديو دبنجا أن عناصر من الأجهزة الأمنية التي تحرس المصنع واجهت المحتجين السلميين بالقوة المفرطة مستخدمة العصي والهروات والغاز المسيل للدموع ما أدى لإصابة 6 من الشباب بجراح أحدهم واسمه أحمد نصر أصيب إصابة خطيرة. وأوضح أن الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان لتلقي العلاج. وأضاف حسن خليل لراديو دبنجا من مدينة أبو جبيهة في هذا الخصوص:
الشباب مبارح ما مشوا والله ضربون ضرب فظيع جدا وجو راجعين عوقوا فيهم كم واحد والله ضربون بساطين ضربون بمبان وضربوا زخيرة في الهواء لكن هم دقون بالبساطين في إصابات في زي 6 إصابة في أحمد نصر تعرض لكسر في يده.
قتلت النازحة فاطمة أدومة مع جندي من القوات المسلحة رميا بالرصاص وجرح جنديين آخرين في إطلاق نار من قبل المسلحين جوار معسكر خرم للنازحين الواقع قرب مدينة نرتتي بولاية وسط دارفور يوم الأحد. وقال آدم أوكرو لراديو دبنغا أن الحادث نفذه مسلحين اثنين قدموا على ظهر موتر صباح الأحد، أطلقوا النار على النازحة فاطمة جوار المعسكر وأردوها قتيلة في الحال، وأن المسلحين قاموا بعدها بإطلاق النار على ثلاثة من أفراد القوات المسلحة تصادف وجودهم في المكان ما أدى لمقتل أحدهم في الحال وإصابة جنديين آخرين هم الصادق محمد خميس وعبد الخالق عبد الله بجراح. وأضاف آدم وكيرو لراديو دبنغ من مدينة نرتتي في هذا الخصوص:
اليوم الأحد حول الساعة 1:30 ميليشيات راكبين موتر هدي معسكر خور رملة وأطلقوا في رصاص عدى واحد قتيل نازية اسمها فاطمة الدومة عثمان ومن جيش برضو رمي بالرصاص عدى على الوفاة واثنين أصابة واحد اسمه الصادق محمد خميس هو جندي عسكري وعبد الخالق عبد الله برضو تابع للجيش.
نشر الجيش مدعوما بالمدرعات بكثافة في شوارع الخرطوم وأقلقت الكباري التي تربط مدن العاصمة وذلك قبل ساعات من مليونية 30 يونيو حيث من المنتظر أن يقدم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في نفس اليوم خطابا للأمة بعد أن تسلم في وقت سابق مذكرات من لجان المقاومة وأسر الشهداء تطالب بتصحيح مسار الثورة والسلام والاقتصاد والقصاص ومحاكمة النظام البائد ورموزه وصولا إلى سودان جديد حر ديمقراطي. وكان الفريق ياسر العطاء عضو مجلس السيادة أعلم مساء السبت أن القوات المسلحة ستقوم بتأمين المواطنين وتأمين كل ميادين ومواقع الاحتفالات والمواقع التي تكون فيها مظاهر الاحتفالات من مسيرات ومواكب وكل ما هو مناسب للتعبير عن فرحة الجمهور في يوم من أيام انتصار الثورة المجيدة. وأكد أن المؤسسة العسكرية وضعت من الخطط ما هو كفيل بحماية شباب الثورة في كل مكان من أرض الوطن في مظاهر احتفالاتهم. استنكرت قطاعات واسعة من لجان المقاومة وأسر شهداء ثورة ديسمبر وصف في موكب 30 يونيو بالاحتفال موضحة أنه موكب مطلبي يهدف لاستكمال أهداف ثورة وتصحيح مسارها. وكان الاجتماع الثلاثي المشترك الذي عقد يوم السبت وضم مجلسي السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير قد وصف الموكب بالاحتفال. وقالت لجان المقاومة في عدد من أحياء ولاية الخرطوم في بيانات أن موكب 30 يونيو ملحمة وليست احتفالية موضح أنها لخصت مطالبها في مذكرة تم تقديمها لمجلسي السيادة والوزراء. من جانبها قالت منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر في بيان لها أن مليونية 30 يونيو مطلبية وليست احتفالية وتهدف لتصحيح مسار الثورة واستكمال مهامها وحذرت فلول الحزب المحلول وقوى الظلام المعادية للثورة من التطاول على الثورة وتسلقها. أعلن تجمع المهنيين السودانيين في بيان أن مواكب 30 من يونيو هي مواكب لاستكمال أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وتصحيح مسار الفترة الانتقالية لإنهاء مظاهر التهاون والالتفاف على إرادة الشعب. وأكد التجمع في بيان قبل ساعات من انطلاق المواكب أن مواكب 30 من يونيو ليست للاحتفال وإنما لتذكير من نسوا أن قوة شعبنا الثورية هي الجزوة المتقدة تحت رمادة التردد والبطء والمساومات. وأكد البيان أن مواكب 30 من يونيو تخرج بأمر الشارع الحي لتأكيد أن لا مجال للتهرب أو التلاعب بأهداف ثورة ديسمبر وعلى رأسها الوصول إلى سلام ينعم به كل من عانى ويلات الحرب ولتأكيد مدنية الدولة وبسط سلطة الشعب على ثرواته ووضع إنسان السودان على طريق النماء والإنتاج والمحاسبة لقتلة المفسدين. وشدد البيان أن موكب 30 من يونيو هو رسالة عنوانها الشعب ليس بغافل مهما تمالك أو صبر. دخل معلمو ولاية الجزيرة أمس في اعتصام مفتوح أمام مباني حكومة الولاية احتجاجا على عدم صافي مرتبات شهر مايو المنصرم بجانب فروقات شهر أبريل طبقا للهيكل الراتب الجديد. واحتجت عدد كبير من المعلمين والعاملين بالوزارات والمحلية نهار أمس أمام مباني حكومة الولاية مطالبين بإقالة الوالي ومدير عام وزارة المالية. وردد المحتجون هتافات تطالب بحقوق العاملين في مختلف مؤسسات الولاية وحملوا لافتات تندد بممارسات والي الولاية وأضافوا في هذا الخصوص أعلنت شركة المواصلات العامة يوم الأحد عن إيقاف العمل في نقل الكوادر الطبية بكل مستشفيات العاصمة نسبة للإجراءات الأمنية وإقلاق الكباري، وبعد أن تم حجز ومنع الباصات من المرور وقطع الكباري وفشلت كل محاولات معالجة الأمر. وقال محمد ضياء الدين المدير العام لشركة المواصلات العامة في بيان أن هذه الباصات التي خصصت لنقل الكوادر الصحية مجانا تضم أكثر من 100 مركبة ظلت عاملة منذ اليوم الأول للحظر بمعدل ترحيل أسبوعي بلغ 44 ألف شخص من الكوادر العاملة بالحقل الطبي. وأضاف ضياء قائلا أجد نفسي مضطرا وبكل الأسى والخجل للإعلان وبكامل الأسف إيقاف تقديم خدمة الشراكة المهمة لعلاقة هذه الخدمات بالظروف الصحية المعلومة التي تواجه البلاد، وأعلم في ذات الوقت عن كامل الاستعداد لمباشرة الشركة العمل من جديد تطوعا استكمالا لما بدأناه من أجل خدمة جيشنا الأبيض وللمرضى والمحتاجين متى ما تمت معالجة الأسباب التي أدت لتوقف الشركة عن تقديم خدماتها في هذا المجال. ما زالت هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو تبنجا. اقتحمت قوة من الشرطة سجين كسل أمس الأحد مما أدى لإصابة سجينين بالرصاص بعد أعمال الشقب التي اندلعت في السجن على خلفية إصابة 4 من السجناء بفيروس كورونا. وقال مواطنون من المدينة أنهم سمعوا إطلاق كثيف للرصاص داخل السجن، وأشارت مصادر من داخل السجن إلى وقوع عدد من الإصابات وسط السجناء نقلوا بسببها إلى المستشفى. وأوضحت المصادر أن السجناء دخلوا في اعتصام وإضراب عن الطعام منذ يوم الجمعة، وأشاروا إلى أن النيابة أخلت صباح أمس المنتظرين والمحكومين بالإعدام توطئة لاقتحام الشرطة، فيما قالت مصادر أن قوات الشرطة استردت سيطرتها على السجن بعد أعمال الشغب التي حدثت في السجن منذ الجمعة الماضي. من جهته أعلن والي كسل المكلف اللواء الركن محمود بابكر حمد بعد اقتحام السجن عن إطلاق سراح عدد 47 نزيل من سجن كسل أمس، مشير إلى أن إطلاق سراح المحكومين في الحق العام جاري بالتنسيق مع المركز. شيع نهار أمس الأحد جثمان السجين إبراهيم أبو بكر الذي قتل برصاص الشرطة يوم السبت إثر أحداث شقب في سجن بورت سودان أصيب فيها 4 سجناء آخرين. وبحسب إفادات لذوي الفقيد فأنه قتل بالرصاص أثناء تأهبه لأداء صلاة الظهر في مكان بعيد عن منطقة الشقب، موضحين أن الشرطة أطلقت الرصاص بشكل عشوائي. من جهته برر المكتب الصحفي لشرطة ولاية البحر الأحمر إطلاق النار لأعمال شقب في السجين وحظر قوات الشرطة بالحجارة مطالبين بالإفراج عنهم بشكل غير قانوني. وأوضح أن السجناء بدأوا في كسر السور الداخلي ونزع البوابات محاولين الهروب الجماعي. طالبت هيئة محامي دارفور يوم الأحد من لجنة أمن ولاية جنوب دارفور إطلاق سراح 6 من عمد قبيلة الفلاتة و32 آخرين من مقبوضي أحداث تولوس الأخيرة فورا. وقالت الهيئة في مذكرة سلمتها للجنة أمن جنوب دارفور يوم الأحد أن المعتقلين تم القبض عليهم بالمخالفة لنص المادة 45 من الوثيقة الدستورية وقانون النيابة العامة وقانون الإجراءات الجنائية مقروءة مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها حكومة السودان وصارت جزءا لا يتجزأ من القانون الوطني. وأكدت الهيئة في مذكرتها أن القبض على هؤلاء الأشخاص لم يتم بموجب أي بلاغ تم فتحه لدى النيابة المختصة ولا يسنده أي قانون، ووصفت الهيئة ذلك بأنه اعتقال غير مشروع ويقدح في ممارسة اللجنة الأمنية بالولاية، ويمثل من جهة أخرى تكرار لذات الممارسات الأمنية السابقة التي عمقت المشكلات بين المجموعات السكانية والقبلية وأنتجت الأزمات المستفحلة في دارفور. أطلق مواطنو محلية هيا بولاية البحر الأحمر أمس الطريق القومي احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي لمدة أسبوعين عن المدينة وتردي الخدمات الأساسية في المنطقة. من جهة أخرى نظم مواطنو محلية همشكوري بولاية كسلة وقفة احتجاجية مطالبين بإقالة المدير التنفيذي للمحلية، مشيرين إلى أزمة المياه الحادة وتردي الخدمات الصحية إلى جانب ضعف شبكات الاتصالات. من جانبه نظم تجمع المهنيين بكسل أمس الأحد إضرابا جزئيا في وزارة المالية مصحوبا بوقفة احتجاجية مطالبين بتنفيذ مطالبهم بإقالة مدير المالية ومدير الموازنة. تفاقمت أزمة مياه الشرب لدى سكان السلمة مربع 2 المدينة الخيرية بالخرطوم بشكل كبير مع انقطاع التيار الكهربائي المبرمج والحجر الصحي، ووصل سعر جوز المياه بمنطقة السلمة 35 جنيه في وقت تحتاج فيه أسرة مكونة من 5 أفراد إلى 200 جنيه على الأقل لمياه الشرب فقط، وفشلت كافة محاولات الأسر التي ظلت تنتظر طوال الليل حتى صلاة الفجر لجر مواسير المياه المدعومة بالموتور الكهربائي لسحب المياه التي استعصت للإنسياب في تلك المواسير. وعلمت دبنجة من مصادر مسؤولة بلجان المقاومة بالسلمة أن ربط مربع 2 بالخط الرئيسي لمياه البحر تحتاج إلى زيادة المواسير حتى تصل مربع 6 الذي يمر به الخط الناقل. وناشد المواطنون في السلمة عبر راديو دبنجة الجهات المختصة بالإسراع في ربط السلمة بالخط الناقل لحل مشكلة مياه الشرب بصورة جذرية. أعلنت وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر النقص في إمداد الأكسجين الهواء السائل في الولاية بسبب الأزمة الحادة في الوقود بولاية الخرطوم وعدم توفر الناقل من شركة الهواء السائل، مما أدى لتأثير إمداد مدينة بورت سودان. وذكرت الوزارة أنها تعمل مع شركائها في حكومة الولاية على إيجاد حلول عاجلة لسد النقص ومعالجة الخلل الطارئ. من جهة أخرى أعرب المواطنون عن قلقهم من نقص الأكسجين في الولاية مع الانتشار المتزايد للإصابة بفيروس كورونا. أظهر التقييم الصحي أن المناطق الريفية حول زالينجي وعلى نحو خاص مناطق أوروكوم وآرا وأرنجا وآبطة وتمر بول الجميل وحلة بيضاء بولاية وسط دارفور ذات درجة خطورة عالية في التعرض لفيروس كورونا، وشرعت بعثة اليوناميت في حملة تأبوية بهذه المناطق بنشر معلومات عن الكورونا وتوزيع صابون غسيل الأيدي والمعقمات وأدوات صحية أخرى لنحو 6000 من المدنيين بينهم 1000 من الرعاة. تشهد مدينة التمازين بولاية النيل الأزرق قطوعات متكررة في التيار الكهربائي، وقال مواطنون لراديو دبنجة أن المدينة تشهد خلال هذه الأيام تذبذب شديد في التيار الكهربائي، وأحيانا يستمر انقطاع التيار الكهربائي من الصباح الباكر وحتى الفترة المسائية متسببا بذلك في عرقلة الكثير من أنشطة المواطنين. وأضافت ربة منزل من مدينة التمازيل لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
أي شيء يعني الغاز بقى ما في كهرباء قاطعة 24 ساعة، هسينا اليومين ده شغالين معانا قطعات كهرباء كمان، مين تصبح الكهرباء تكون قاطعة قريب المغرب عشان نجي.
الخبر الأخير في النشرة: قال الاتحاد الأفريقي أنه تولى الآن موضوع مساعدة الأطراف الثلاثة في موضوع سد النهضة الأثيوبي، وأبلغ مجلس الأمن الدولي أن المسألة أصبحت الآن قيد النظر بواسطة الاتحاد. وقال الاتحاد الأفريقي في بيان بعد عقد قمة إسفيرية دعا لها رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي رئيس جمهورية جنوب أفريقيا أنه رفع التمثيل في اللجنة الثلاثية التي تضم كل من مصر والسودان وأثيوبيا لتضم خبراء من الاتحاد الأفريقي كمراقبين ليساعدوا الأطراف الأساسية في الوصول لحلول للمسائل العالقة بينهم والتوصل لحل مرضي للجميع. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، هذا كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، حتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. لكم مني طيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم حنبنيه، برنامج يفتح نافذة على أنشطة لجان المقاومة والمساهمات التي تعمل على إنزال قيم ومعاني الثورة والتكافل والعمل الجماعي إلى أرض الواقع. يأتيكم من راديو دبنجا. حنبني حرية سلام وعدالة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حنبنيه، ومعنا خلال اللقاء الأستاذة أسماء عمر مديرة منظمة كنداك الطوعية القومية، عشان ما تورينا عملهم والخدمات اللي بيقدموها للمجتمع عبر منظمتهم. اهلا ومرحبا بك استاذه اسماء في راديو دبنجا.
احنا الانشطه اللي قاعدين نقدمها الان، اول حاجه بتاعه المراه، قاعدين نقدم ورش تدريبيه بالنسبه للنساء، ورش تدريبيه بباكيت بتاع مدربين عشان هم ذاتهم في كردفان يصبحوا مدربات يدربوا الجيل الجاي، باعتبار انه احنا بندرب في الولايه وبنوزع النازل على الاتيام في الولايات او في المحلات بتاعه كادوبلي بناء الغدرات. أيوة
أوكي.
عندنا الآن شغالين على أساسها. عندنا حاجة تانية بنعملها اللي هي بنشتغل على الرتق النسيج الاجتماعي بالنسبة للمرأة، ما عندها عدو، ممكن تدخل كل المناطق المقفولة وتبقى هي الأولى السفيرة بالنسبة للعودة الطوعية وبالنسبة للسلام كمرحلة برضو في شغل بتاع المرأة. عندنا شغل تاني بنشتغله اللي هي العودة للمدارس بالنسبة للأطفال وبالنسبة للشغل بتاع التعليم، إنه نحن كيف نفتح مراكز بتاعت يافعين، نحن كيف نعمل فصول، نحن كيف نعمل إعادة تأهيل بالنسبة للمدارس، وكيف إنه نوفر الحقيبة المدرسية اللي هي الكراسة والقلم والشنطة والتفاصيل دي على عبر بازارات بالنسبة للتعليم. الزوج يكون عنده 7 في البيت، هو مقتدر لكن ما قادر يبيع من السوق الحر لأنه الأسعار الأوفر ممكن تأخذ مننا 4 والثلاثة تدفع قيمته. ده اللي هي التغنية الجديدة احنا شغلنا السنة دي على المدارس بعد فتوح المدارس الهالسجاية. برضو احنا بنعمل في الشغل الجماعي الشراكات مع عبر المنظمات الطبيعية لأنه نطلع فريق عمل يشتغل مع بعض، يعني كتيم ويرك عبر المنظمات كشبكة بتاعت منظمات عشان نبقى كتلة واحدة، لأنه احنا الآن عندنا اللي هي شغل بتاع الأجسام المختلفة دي، كل زول شلاليات قايمين بجاي وديل قايمين بجاي وديل قايمين بجاي، دارين نحدد كتل نشتغل مع بعض ونبقى جسم واحد ونبقى عبرها نقدم بين كردفان في شرايح الثلاثة اللي هم شباب ومرأة وطفل. برضو دارين نشتغل في المسألة بتاعت الحقوق بتاعت المرأة، لأنه كيف المرأة تبقى هي صانعة قرار في شراكة مع الإدارة الأهلية، لأنه الإدارة الأهلية الآن كلها موجود فيها الرجال، ما تحوزا على النساء أو ما الشغل بتاع الجندر الخالصة، لكن لو برضو في الإدارة الأهلية في نساء في محلات في مشاكل ما بيقدر يحلوها الرجال لكن ممكن يحلوها النساء، ليه ما يبقى هم برضو جزء لا يتجزأ في صانعة القرار في داخل الإدارة الأهلية؟ يبقى عندنا عضوية حقيقية
يعني حتى المرأة ذاتها، يعني هي أكثر الشرائح اللي بتكون شنو ضحية العمالة العنفية القاعد تقوم ذاته الإدارة الأهلية.
أيوة.
فإذا هي موجودة تقدر تساهم بشكل أكبر.
أيوة، لأنه في النهاية حيموت ولدها، حيموت زوجها، حتموت بيتها، وفي النهاية حتدفع الثمن بتاع الحروب والتفاصيل. ليه نحن من هيكلة وتبقى هي جزء من الحاجة دي، تبقى هي عندها الروح بتاعة القرار، هي قادرة في إنها تعمل الحاجات بعد الثورة السودانية، المفاهيم المفروض تتغير عشان نبني السودان الجديد مع بعض، يبقى في شراكة بتاعة عمل. برضو مشتغل في مجال الصحة اللي هي المخيمات الآن بالنسبة للكوارث، اشتغلنا في جائحة كورونا، إن شاء الله ربنا يعافي البلد من كل المصائب اللي تجي عليها. عندنا مخيمين، مخيم في تلو في المعسكرات أول أحداث الأخيرة اللي حصلت دي اللي هي من ناحية التدخلات، عملنا تدخلات طبية علاجية في مخيمات، اشتغلنا 4 يوم في تلو، والمخيم العلاجي ما كان شغال إنه علاجي اللي هي المعمل والطب والصيدلة بس، اشتغلنا معه برضو رتق نسيج اجتماعي، إنه في ناس يقول ليت البقار هم كانوا السبب والنوبة، كان في مركز صحي بتاع بقاله وفي مركز صحي بتاع النوبه. يعني احنا شلنا المركز الناس من المركز الصحي بتاع العرب وديناهم هناك للنوبه, شلنا من النوبه جبناهم هنا باعتبار انه التدخلات الطبيه ما لها علاقه بالصراع القائم, فلازم يكون في تعايش بين الفريقين ديل او بين المتصارعين في الاحداث الاخيره دي. امبارح ختمناها في تلو مع ناس جزء من أهلنا برضو النوبة هم موجودين في تلة, وجزء من أهلنا العرب اللي هم من الشيرية, عملنا معهم مخيم لمدة 4 أيام ختمناه امبارح. فيه عيادات وفيه معمل مع قطاع الصحة مع الإمدادات الطبية مع مفوضية العون الإنساني مع منظمة اسمها فيالغ الطبية. عندنا حاجة دارين نعملها لهم ختام كترفيهي, بنعمل مباريات اللي هي الرياضة جسر للتواصل, جسر للصحة, جسر للتعافي. بالنسبة للصراعات القائمة حيكون فيها كورة, بالنسبة للأطفال اليافعين من عمر 5 لعمر 8 ديال فروع براهم مكونين نفسهم, كل ناس يسميين التيم بتاعهم. عندنا نحن ككنداكا بنلعب نحن ضد الشباب الموجودين في المعسكر باعتبار انه تدوركم شنو في الرياضة ومفروض نحن نبقى متواصلين مع بعض. برضه عملنا معاهم شغل زي ده, في النهاية كان نحن الغالبين, لكن هم قالوا نحن ما دارين نغلبكم عشان انتوا في دارنا كرمون, يعني خلونا نحن نغلبهم عشان نحن جايين من حد عندهم. فدي واحدة من الحاجات اللي خلت الناس انها تعرف دوخل الناس وما عدنا الناس لسه ما زالت هي صافية وما زالت الحاجات الجوهرية بالنسبة للمجتمع يعني نظيفة وأساليب والحياة عندهم طبيعية. برضه عملنا حاجة انك تشبيها الحاجات الحالة النفسية بالنسبة للأطفال, عملنا القصة بتاعت الرسومات إنه كيف ترسم الحاجات الجواك بالألوان, كيف نحن نشغبط مع بعض, كيف نرسم الحاجة اللي نحن حاسينها. فكان كل الرسومات بتاعت الأطفال بتدل على التهيئة بتاعت البيئة بالنسبة للمأوى, بالنسبة للرفاه بتاعهم, بالنسبة للسكن, بالنسبة لل يعني كان أغلبية هنا في 3 بس هم كانوا راسمين السلاح وراسمين البيئة بتاعت الدمار. من 50 طفل يعني طلعوا 3 باعتبار انه الحالة هنا ما بتقرا انها حالة شاذة شديد, انه الناس في حالة بتاعت حميمية, في حالة بتاعت محبة, في حالة انه هم لسه ما متأثرين بالحروب بدرجة 1%, لانه 3 بس من الناس هم رسموا الحالة بتاعت الحروب وكذا. برضو عملنا لهم عشان نكيد درس الحاجة, عشان بعد ذاك رسلنا للناس اليونيسيف باعتبار انه دوركم شنو كتدخل بالنسبة لليونيسيف بالنسبة للناس المحتاجين ما هو بالنسبة للناس المحتاجين في انه يعيشوا حياة أفضل أو حياة كريمة. برضو النساء, إنه النساء قبل كده في ناس فيهم برضو شغلنا معهم جلسات التوعية, إنه أنت قادرة حتى وإنت في المعسكر أنت قادرة في إنك تصنعي يعني شاي, تصنعي حاجات يدوية. بالنسبة للناس اللي إحنا ذاتنا ماشيين ليهم بنفتش ليهم طرق بتعد عمل باعتبار إنه أنت قادرة تعمل إشتو في أنت قاعدة في المعسكر ودي الظروف جابتك هنا, لكن أنت من خلال قاعدتك في المعسكر ممكن تعمل إشتو. فاكتشفنا ان هم برضو قادرين في ان هم يعني وقادرين في انه لانه نحن لما نتكلم انه حنوفر لهم اكل, الاكل ممكن توفروا لهم الليله لكن هل حتقدر توفروا لهم لمده سنه؟
ما بتقدر,
ما حتقدر. المفوضيه هل حتقدر توفر بعد شهر؟ ما حتقدر, لانه الناس اوريدي هيبقى المسكين كل مره الدعم حيكون للاكل. فنحن قاعدين نبحث عن التهيئه برضو بتاعت المنازل, انه كيف نعرف فيهم بيوتهم اللي اتكسرت وبقت قاعدة جدران, شنو ممكن من الشباب انتوا بتقدروا تقدموه من ناحية بنيان, منو اللي بيقدر يحفر حمام نحن نوفر العرش بتاع الحمام, شنو ممكن نحن نقدر نعمله ممكن الأكل مننا نحن والتيم ويرك منكم انتوا كشباب عشان يبقى المسألة بتاعت الشراكة ويحسوا بأن هم شركاء في العمل ده ويبقى ده حقهم.
شكرا لك أستاذ أسماء عمر مديرة منظمة كنداكا الطوعية القومية, شكرا لك على مشاركتك معنا في راديو دبنجا, وأيضا الشكر لكم أيها الأعزاء المستمعين وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين, هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
إمكانية التعويضات الجماعية والفردية في دارفور والتحديات التي ممكن توقعها في إطار مسألة التعويضات الجماعية والفردية في دارفور. اليوم سعيدين إنه نستضيف الأستاذ حامد التجاني عشان يحكي لنا عن تفاصيل التعويضات الجماعية والفردية والتحديات التي يمكن أن تتوقعها الجهات المسؤولة في عملية العدالة الانتقالية. فأهلا ومرحبا بك الأستاذ حامد التجاني في راديو دبنغ.
بالنسبة لمسألة التعويضات هي تعريفها طبعا هي يعني بتيجي في إطار بتاعة القانون الدولي ويحقق مبدأ بتاع عدم الإفلات من العقاب. التعريف بالنسبة لها احنا ممكن نشوف فيه ثلاثة يعني أشكال منها. واحدة منها ما يعرف التعريف بتاعة الريبريشن، والريبريشن دي جاي من كلمة بتاعة ريبير أو ريستوريشن، يعني كأنك انت جبر الضرر. ودي تعويضات هي عبارة عن مساعدات مالية بتقدم الحكومة للضحايا بتاعة الحرب يعني وضحايا بتاعة العنف بتاعة الدولة، لكن ما بيدفع لهم كل التعويضات، بيدفع لهم جزء من الخسائر في الممتلكات. إذا نظرنا للتعريف الثاني بنزل اللي يسموها restitution، دي برضو كلمة بتاع برضو التعويض، لكن التعويض هي استرداد جميع الخسائر نتيجة للجريمة بما فيها الخسائر الممتلكات، ودي بيدفع الجاني بأمر من المحكمة. كويس. الثالث التعويضات compensation، دي إنه الحكومة تخلق برنامج وتدفع الخسائر من دون أمر بتاع المحكمة. فمثلا على سبيل المثال إذا أخذنا مسألة التعويضات بتاعت الريستيتوشن، صحيح الدولة مسؤولة إنها تدفع تعويضات للخسائر، لكن للأفراد لهم الحق إنه يطالبوا برضو الناس المشاركين في الحرب ومراء الحرب. مثلا على سبيل المثال القيادات بتاعت المؤتمر الوطني اللي كانوا مسؤولين من المجازر بتاع دارفور، القيادات بتاعت الدعم السريع حمدتي ولا غيره، دي الكل ممكن الناس يطالبوا أمام المحاكم بتعويضات وممتلكاتهم يصادر لصالح الضحايا. دي ما يسمى بالريستيتيوشن، وكلها واردة. الشيء اللي احنا بنناقش فيها كثير انه في نقاش هل التعويض الجماعي والتعويض الفردي هل هذا ممكن؟ وبشكل انها ممكن، لانه الجماعي في ضرر على الجماعات، لانك انت استهدفت اشخاص بعينهم. على سبيل المثال اذا الدولة مثلا مشت في حرب وقتلت 300,000 زي ما قتل في دارفور، لكن قتلهم في مناطق متفرقة في السودان، في الشمالية، في الشرق، في الخرطوم، نفس العدد قتلهم هناك. وإذا قتل نفس العدد من أثنية واحدة سماهم زرقة ولا سماهم زغاء ولا فور ولا مساليت، الضرر على حسب القانون الدولي تكون أكبر على المجموعات المستهدفة إثنيا، فلذلك الأذى عليهم أذى جسيم يتطلب إن الدولة تدفع، الدولة تعويضهم. دي لأنه قانون الدولة بيقر إن الدولة يعني قبل ما يكون في جزاءات المواطن له الحق إنه يعيش حياة كريمة ويعيش من دون عنصرية ويعيش من دون الخوف. إذا الدولة انتهكت هذا المبدأ الأصيل لابد أن تكون جزاءات، فلذلك قانونيا لابد إن الدولة تتحمل العبء وتعوض المجتمع تعويض جماعي وتعويض فردي. وإذا تكلمنا عن التعويض الجماعي هنا بنتكلم عن اللي بيسموها public goods، سلع عامة زي المدارس، البنية التحتية، الدمار اللي حصل في مقومات الحياة، دي من واجبات الدولة إنها تقومها وتعمل فيها وتدفع عليه. في دي تعويض مادي، واللي بالنسبة للأفراد برضو يعودوا تعويض عشان يبدوا حياتهم كمزارعين، يملكوهم وسائل بتاعة العيش عشان يعيشوا في حياتهم ويبنوا حياتهم، لأنه هي الدولة هي المسؤولة عن دمار حياة هؤلاء. إذا نظرنا لقضية بتاعة إذا كان في شح في الموارد، الموارد ما موجودة، مين اللي بتاكل الأولويات؟ طبعا الأولوية أفضل إن نبدأ بالتعويض الجماعي، نبدأ بحكاية بناء المدارس وتوفير المياه والمستشفيات وتقديم الخدمات العامة عشان المواطن يستقر، لكن الدولة تلتزم بدفع التعويضات للأفراد وأبنائهم. حتى إذا كان شخص توفى المفروض يكون ذريته وأبنائه، الدولة تكون متكفلة إنها تدفع لهؤلاء. أبنائهم تخلفوا عن التعليم تخلفوا عن انه يبنوا ناس عندهم زمالك عندهم ثروه عندهم مزارع الان لا يملكون شيء. فدي حصلت تاخر كبير جدا. الدوله عندها التزام انه يرجع الناس على الاقل على وضع ما قبل الحرب. دي مساله بشكل انها ضروره ومساله ملحه. يخلوا التركيز على الخرطوم، يعني تم الان تركيز شديد جدا على الخرطوم والنخب كلها نخب خرطوميه، لكن لابد انه النظره تتغير، انه الناس يفكروا في اجزاء السودان واطرافه وخاصه مناطق الحرب، لانه اعاده بناء الحرب ما دمرته الحرب بقت اولويه. وحتى نوقف النزوح الناس اللي بيجوا على العاصمه، وما عاوزين الناس يجون في العاصمه، خلاص ممكن تبنوا مناطق الهامش ونستثمر فيها عشان الناس تعود الى مناطقها الاصيله.
طيب الفائده اللي ممكن تجنيها التعويضات دي على الاقتصاد الوطني، بمعنى تاني طيب اذا الناس تم تعويضها، هل الحاجه اللي ممكن تنعكس ايجابيا او سلبا على الاقتصاد الوطني؟ يعني خلاف الضحايا نفسهم، المصلحه الوطنيه في الحاجه دي شنو؟
اذا تحدثنا عن تاثير الايجابي للتعويضات، التعويضات الماديه ضروري ومهم عشان الناس تبني حياتها، وخاصة الضحايا. وأكبر شيء إن إحنا بنعيد الكرامة بتاعت للضحايا، نبني لهم مدارس، نبني لهم مستشفيات، مسألة ضروري عشان يعيد حياتهم وعشان يكونوا منتجين. وهنا أؤكد مرة ثانية إنه الآن إذا كان الناس قاعدين يستردوا في حقوق بتاعت السودان النهب أو الأموال التي نهب، وخاصة من التنفيذيين بتاعت النظام السابق، وخاصة رموزها، مهم جدا انه الاموال بتاعتهم ده تمشي لهؤلاء الضحايا، عشان ده بيفتكر انه حتى اذا كان الان الناس عندهم فلوس زي ناس حمدتي وغيره، الفلوس اللي عندهم ده فلوس بتاع ضحايا بتاعت الحرب، ده كله فلوس بتاعت السودان انهبوها في وبقوا امراء حرب. الفلوس دي مفروض تعاد إلى الشعب السوداني وخاصة للضحايا في مسألة دارفور. الشيء الثاني برضو من التعويضات المهمة، التعويضات رمزية، هي في رموز، حاجة رمزي. الرمزي إنه الناس يعملوا تذكار لهذا الحرب وضحايا بتاعتها، ويعملوا تذكار في الخرطوم، والشوارع تغير بأسماء الضحايا. ومهم جدا إنه يكون في تمثال في متحف لضحايا الحرب في الخرطوم، يجسد كل معاني وشكل الحياة في المعسكرات، يجسمها، يكون منطقة إنه يزور فيها كل أي شخص يجي من الخارج السودان يمشي يزور هذا المتحف. والآن العالم كله ضد الاستبداد، قاعدين يحطموا كل رموز الاستبداد، عشان إحنا في السودان الآن برضو ندمر كل رموز الاستبداد المرتبطين بالرق زي الزبير باشا، وعندك ميدان جاكسون، في سادة كانوا تجار بتاريخ في السودان، كل هؤلاء يجب أن يدانوا، يجب أن يكون في اعتذار رسمي للشعوب بتاعت السودان من الاتحاد، وضروري إنه الناس يزيلوا كل هذه الأسماء. الآن بسموا بهم شوارع في الخرطوم، وسموا بعض منهم جامعات تغير هؤلاء، لأنه الآن العالم ما عاد يقبل الاستبداد بأشكالها وبرموزها، والعالم كلها الآن تتحرر مفتكر إنه السودان أولى بها من الغير.
طيب الأثر بتاع التعويضات دي على المجتمع المحلي نفسه المتأثر بالحرب وعلى الدولة على الاقتصاد الوطني شنو؟
بخصوص أثر التعويضات على المجتمع والاقتصاد الوطني، طبعا أهم شيء إنه الحرب خرجت فوارق من الذين لا يملكون والذين يملكون. وبفتكر من الآليات بتاعت الدولة مهم إنه ينظر للتعويضات، ولابد أن ينظر للفوارق في السلطة والثروة بين الأقاليم المعزومة زي دارفور والمركز، ونعالج هذه الاختلالات، عشان ده مهم أنه الناس يملكوا وسائل بتاع إنتاج بالنسبة للاجئين والنازحين وضحايا الحرب، نوفر عليهم توفير المياه، نبني سدود، نعمل بحيرات صناعية، نطور الرعي والزراعة، ونطور التعليم، وندي أولوية وأسبقية لأبناء الفقراء واللاجئين والنازحين في مؤسسات التعليم العالي، يمشوا يقروا الجامعات بدون تكاليف، الدولة تتولى بتكاليفهم، لسنين. البنيات الأساسية، إننا نبني بنيات أساسية في دارفور، منطقة دارفور منطقة منتجة، جبل مرة ونشيف المناطق بتاعت غرب دارفور وشمال دارفور، الثروة الحيوانية والزراعة دي كلها مناطق بتاع إنتاج، أو توفر الأمن المواطنين دي حيرجعوا لمناطقهم وحيبدأوا يزرعوا وحيبدأوا ينتجوا، ودي بيساهم في الدخل القومي. دارفور ده بيساهم تكاد تكون بيساهم حوالي 30% من الناتج القومي السوداني. انت عندك قوة معطلة الآن، عندك 4 مليون شخص معطل، ديل ممكن الآن يتحولوا إلى إنتاج، مناطقهم المهجورة يرجعوا إنه ينتجوا فيها، وكده احنا بنطور القطاع بتاع الصادر، نقدر نصدر الماشية والحبوب الزراعية ونوفر الغذاء للخرطوم، واحنا بنحقق مكاسب للاقتصاد. واكبر شيء برضه احنا نقلل الصرف على الاجهزه الامنيه، هنا بنصرف عليهم حوالي 3 مليار، يعني حوالي 3 مليار دولار. الان العربات البيك اب تراك بتاعت حمدتي ولا حمدوك ولا مين الجاري في الخرطوم وطالع ونازل، ده كلها بيصرف البنزين، بيصرف الوقود، وبيستهلك الطاقات على حساب المواطن الضعيف ده. فهنا ممكن المصادر دي ممكن نحل الأجهزة دي، ما محتاجين للدعم السريع، ولا محتاجين لهيئة العمليات بتاع جهاز الأمن، ولا محتاجين للكم الهائل من الجيش السوداني الموجود اللابس كاكي ده، ما محتاجين له. ده كله المفروض يمشي يقوم موظفين منتجين في مناطق أخرى، ويمشي يخلهم آلية بتاعت الحرب ده. دي فلوس إحنا ممكن نوفرها ونوظفها لدعم بتاعت التعليم. فبشكل إنه إحنا فتحنا مسألة بتاعت التعويضات، بنقدر يعني في 3 مليار انت بتصرف على الاجهزه الامنيه، اذا اخذت منها مليار سنويا توزعها على الـ على الـ على الـ على اللاجئين والنازحين باعتباره انه ده من مكاسب بتاع تحقيق السلام، خلال 10 15 سنوات انت بتوق يعني بتغير حياه المواطن العادي في دارفور. فلذلك مهم انه الناس يعني ما يقعوا في شباك بتاع انه دي ناس حميدتي وناس برهان، هؤلاء كل أمراء حرب الآن قاعدين، وناس ما يكافئوهم دي، لأنه مكافأة لهؤلاء إنك أنت بتضيع حقوق الفقراء والناس الماتوا، وناس الماتوا في الضحايا بتاعت الحرب دي المفروض يجردوا ويقدموا للمحاكمات، دي ما كوشيب الآن في المحاكمات، وناس ما يعودوا ديل، عشان الناس ما يمشي يقول انه والله لانه حمدتي من دارفور وحنا حنجيب معاه عشان نجيب ضد الجلاب. انت بتأسس لاستبداد، انت بتقر في مبدأ انه هذا الرجل ما قتل وما عمل، افتكر انه يعني الان الناس يعفى عنه، ما في حق عنده، ما في شخص عنده الحق انه يعفي عن دماء الملايين الذين والالاف الذين شردوا والذين قتلوا. فبيفتكر انه هؤلاء كلهم عندهم مسؤولية جنائية، ولا بد انهم يقدموا الى محاكمات ويصادر ممتلكاتهم لصالح الضحايا، لو ما تم اليوم لابد ان يتم ذلك غدا او بعد غد.
طيب بروفيسور حامد، التحديات المتوقعة شنو في انه العملية بتاعت التعويضات دي تمشي بطريقة سليمة وبطريقة مرضية للجميع؟ التحديات المتوقعة شنو؟
صحيح هناك التحديات التي يمكن ان نتوقعها في عملية التعويضات. اولها انا بفتكر انه الحكومة الخرطومية، أنا بسميها الحكومة بتاعت حمدوك حكومة خرطومية، ما في رغبة كده لدى بعض عناصر الحكومة إنه يحققوا السلام في المناطق دي. ف ف ف فما في حتى في موازناته ما شايف الأولوية الأكبر خدتينها لمسألة بتاعت تحقيق السلام، في يعني همهم الآن زيادة المرتبات وإصلاح الحال في الخرطوم. يعني الشيء التحدي الأكبر هو الانهيار الاقتصادي في السودان، وغياب رؤية كبيرة، رؤية استراتيجية إنه البلد ده بعد 5 سنوات مفروض تصل لياته محطة. ما في رؤية استراتيجية إنه السلام دي الآن كان مفروض تكون القضية الأولى، ومفروض تكون تم بطريقة مؤسسية مش بالطريقة التي تم الآن. يعني رغم إنه يعني افتكر إنه في مكاسب تحققت، لكن كون أنها تعمل في جنوب السودان دولة ما عندها قروش، ما عندها إمكانيات، دولة مفلسة، الناس يمشوا هناك كده عاطفيا انه يعملوا معه منبر بتاع تفاوض، وبعدين في النهايه لا عنده السلام بتيجي بتكاليف ماليه، ودولة دار يكون عندها عمق استراتيجي انها تتفاوض وعندها تأثير دولي، فالآن دي كلها مفقودة. فلذلك سيظل انه في كلام كتير مكتوب على الورق، لكن في أرض الواقع حتكون مشكلة كبيرة. التحدي الآخر هو التشاكس بين قيادات الحركات بالخاص، خاصة بعض القيادات ما مستوعبين الحساسية المرحلة كويس. يعني ما بينفع انه كل واحد يحاول يشوف انه مصالحه وين، بشكل ضروري انه ناس يشوفوا المصلحة العامة، لانه اذا ضاعت الفرص هنا ضيعنا فرص كثيرة جدا. أقسم فرصة كانت فرصة تاريخية، فرصة بتاعت الدوحة كانت تاريخية ضاعت لن تتكرر أبدا كويس. فلذلك مهم انه القيادات دي تتنازل كثير وتحس انه بالمسؤولية، تحس انه الضحايا بتاعت الحرب ده الحكومة مسؤولة مسؤولية مباشرة، لكن برضو هذا لا يعفيهم من المسؤولية الأخلاقية. فلذلك المفروض يكون في حس وطني عميق، والناس يقدموا تنازلات، وما شرط انه الواحد يعني او هو يكون او له مكاسب ذاتية مكاسب أسرية في سبيله ويحاول يشاكس، فضروري انه الناس يتنازل عن هذه المكاسب الضيقة ويركزوا على انه عندهم مسؤولية كبيرة وتحدي تاريخي أمام أجيال كثيرة جدا في الوطن. فلذلك نفتكر أن الناس تشد حيلها وتقدم أفضل ما تملك، وخاصة بعد جائحة الكورونا ما في دولة حتساعد دولة، كل دولة بيعتمد على ذاته، فأنت تعتمد على إمكانياتك. فحكاية أنه بيساعدونا دول أخرى، بيساعدنا أمم المتحدة ما بيساعد، أمم المتحدة بيجيب موظفين بياخدوا آلاف الدولارات كويس على حساب الراجل المسكين اللي قاعد في دارفور هناك، ويتلموا مع ناس الخرطوم يقولوا ده نعمل تنمية القدرات ومش تأهيل وورش عمل وكلام ما أنا ما شايف فيها لزوم له. فلذلك بفتكر فكرة بتاعت اعتماد على الغير إنه يحقق لك سلام، أنا بفتكر وقته مشى. الأفضل إنه السودانيين يفكروا في ذاتهم، يفكروا في إمكانياتنا، الدولة دي عندها إمكانيات، الناس بس يفكروا ويقدموا تضحيات، مش تقول انه الدولة يعطيني، انتوا تقولوا انه ماذا نعطي الى الدولة الان عشان بعد سنة سنتين خمسة سنوات اذا ما قدر اعطاني حاجة يعطي لابنائي عشان الاولادك يلقوا دولة مستقرة ودولة عندها مستقبل، بدل ما انه كل واحد اوس يجزئ منه شيء وياخذ منه شيء، وساس يتاجرون بقضايا الحروب وامراء حرب ينتشرون يمينا وشمالا، وكله بيتكلم وكله يغني على ليلاه. بفتكر انه احنا انا الاوان انه نقفل هذه الصفحه ونطوي هذه الصفحه ونبدا صفحه بتاعت انه يكون في نضال مدني في 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 صراع يكون حضاري وبالمنطق وبالانتخابات، ونحاول انه نحدث تغييرات كبيره في هياكل السلطه والدوله، ونكون احنا ذات ندير هذه الدوله بدل ما في واحد يدير ويديك مرة ومرة يمنعك مرة، فنكون كلنا شركاء لهذا الوطن. السلام عليكم، شكرا جزيلا يا جزولي.
أعزائي المستمعين، ده كان البروفيسور حامد التجاني بحكي عن التعويضات الجماعية والفردية في دارفور وأثرها على المجتمع وعلى الدولة بشكل عام، والتحديات الممكن تواجه عملية التعويضات الجماعية والفردية في العدالة الانتقالية. فإلى هنا أعزائي المستمعين يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة، ولنلتقيكم في حلقاتنا القادمة في موضوع العدالة الانتقالية. أقعدوا بعافية وسلام.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. الآلاف يتظاهرون في نرتتيل المطالبة بتوفير الأمن ووقف الانتهاكات، ويعتصمون أمام المحلية حتى تحقيق كافة المطالب. مظاهرة بمدينة الدمازين تطالب بالسلام الشامل وترفض الحل الجزئي وسط هتافات يا برهان ويا حمدوك وينو السلام وينو. قتلى وجرحى في اشتباكات منفصلة بمناطق الحميض بمحلية قدير والبطحة غرب كادوغلي وأبو جويها بولاية جنوب كردفان. نشر الدبابات والعربات المصفحة ومئات الجنود في شوارع الخرطوم وقوى المقاومة وتجمع المهنيين يؤكدان أن مواكب 30 يونيو ليست احتفالاً وإنما استكمالاً لأهداف الثورة وتصحيحاً لمسار الفترة الانتقالية. قتل النازحة فاطمة الدومة وجندي من القوات المسلحة رميا بالرصاص وجرح جنديين آخرين في إطلاق نار من قبل مسلحين جوار معسكر خور رملة للنازحين غربي نيرتتي بولاية وسط دارفور. الجيش مدعوم بالمدرعات ينتشر بكثافة في شوارع الخرطوم ويغلق الكباري التي تربط مدن العاصمة قبل مليونية 30 يونيو، حيث من المنتظر أن يقدم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك خطابا للأمة. شركة المواصلات العامة تعلن عن إيقاف العمل في نقل الكوادر الطبية بكافة مستشفيات العاصمة نسبة للإجراءات الأمنية وإغلاق الكباري. قوة من الشرطة تقتحم سجن كسلة مما أدى لإصابة سجينين بالرصاص بعد أعمال الشغب التي اندلعت في السجن على خلفية إصابة 4 من السجناء بفيروس كورونا. بور السودان تشيع جثمان السجين إبراهيم أبو بكر الذي قتل برصاص الشرطة أثر أحداث شغب في سجن بور السودان وإصابة 4 سجناء آخرين. هيئة محامي دارفور تطالب فورا من لجنة أمن ولاية جنوب دارفور بإطلاق سراح 6 من عمد قبيلة الفلاتة و32 آخرين من مقبوضي أحداث تولوز الأخيرة. وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر تعلن عن نقص في إمداد الأكسجين الهواء السائل في الولاية مما أدى لتأثر الإمداد بمدينة بور السودان. الاتحاد الأفريقي يقول أنه تولى موضوع مساعدة الأطراف الثلاثة في موضوع سد النهضة الأثيوبي، وأبلغ مجلس الأمن الدولي أن المسألة أصبحت الآن قيد النظر بواسطة الاتحاد. وأخليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.